بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى الشرط التهديدي الذي تكلم عنه الفقه الوضعي كلاما طويلا، وقال إن هذا الشرط التهديدي لا يراد بنفسه، إنما يراد لأجل الضغط على الملتزم بتنفيذ ما عليه، فهو كالتعزير كالعقوبة. وحينئذ أقر بأنه شرط تهديدي من الحاكم أو من أحد المتعاقدين، فهو شرط صحيح، لكن إذا لم ينفع في ردع الملتزم عن عدم التنفيذ، إذا لم يردعه يبطل، والقاضي يقدر الضرر الذي حصل من عدم التنفيذ. قلنا هذا الكلام في الفقه الوضعي ليس له مجال في الفقه الإسلامي، مع وجود أوفوا بالعقود وأوفوا بالشروط، المسلمون عند شروطهم. فالفقه الإسلامي يتمكن أن يقول إن المتعاقدين إذا تعاقدا وكانت شروط العوضين وشروط العقد وشروط المتعاوضين موجودة، فلهما أن يشترطا، لأن العقد صحيح، لهما أن يشترطا في هذا العقد كل شرط، سواء كان الشرط تعويض الضرر بس هي أولا، أو كان الشرط تقدير تعويض الضرر الآن الذي سوف يوجد. قد يكون الشرط تعويض الضرر بس، لكن قد يكون مقدر الضرر، او يكون الشرط تقدير تعويض الضرر الذي سوف يحدث في المستقبل، تقديره اي اسمه. ثالثا، يصح ان يكون الشرط دفع كمية من المال وان لم يحصل ضرر، اما ان تنفذ اما ان تدفع كمية من المال وان لم يحصل ضرر، يكون الشرط هكذا. رابعا، يصح أن يكون المبلغ الذي يشترطه المشترط على المشترط عليه كبيرا كثيرا وإن لم يكن هناك ضرر، وهو الشرط التهديدي. ما دام المتعاقدان عاقلين رشيدين، توفرت فيهما شروط المتعاقدين، توفرت شروط العقد، توفرت شروط العوضين وهما غير سفيهين، فلهما ان يشترطا في هذا العقد ما شاء. اشتراط التعويض للضرر، اشتراط تقدير تعويض الضرر الان الذي سوف يوجد، دفع مبلغ اذا تاخر عن تنفيذ بنود العقد وان لم يكن ضرر، دفع مبلغ عن الضرر مبالغ فيه، كله هذا شرط في العقد، لم يخالف كتابا لم يخالف سنة. اذا الشروط صحيحة، فكون الشرط صحيحا بعد لا يبطل بعد ذلك، وانما يجب على المشترط عليه اذا لم ينفذ ما عليه ان يدفع ما اشترط عليه من المال. نعم، يعني في متن العقد او في عقد اخر، فأنت تستطيع أن تعقد عقدا آخر تشترط فيه شرطا تهديديا كبيرا عليه إذا لم ينفذ بنود العقد الأول، إما في العقد الأول وإما في عقد لاحق. إحنا نريد الشرط ملزم، والشرط إما أن يكون في العقد الأول فهو ملزم، وإما أن يكون الشرط نفسه في عقد آخر، التزام في مقابل التزام. اذا هذا الشرط هو سلاح ذو حدين، اما ان تعمل ببنود العقد فانا مرتاح احصل على نتيجة العقد بدون تأخير وبدون تلكؤ، واما لم تعمل ببنود العقد اذا اعطني الشرط الذي اشترطته عليك من المال، سواء كان هناك ضرر او لم يكن هناك ضرر. فالشروط في العقود هي سلاح ذو حدين للمشترط يستفيد منه، اما ان تنفذ بنود العقد كما اريد كما اشترطت، وبذلك تحققت رغبتي التي كنت اريدها وحققتها في العرض، واما لم تحقق رغبتي اذن ادفع الشرط الذي انا اشترطته عليك. طيب اكو فرد ملاحظة هنا نقولها ونتحدث في الشرط الجزائي. هاي الملاحظة ايضا موجودة، الشرط الجزائي الذي ذكره الفقه الغربي ونحن قبلناه على انه شعبة من الشروط، هناك سوف يأتي ان هذا الشرط الجزائي صحيح، لكن مو هذا الشرط الجزائي يطير كل الثمن، كل الاجرة، كل الاجرة ما يصير. انه انا استاجرتك على ان تعمل عمل، طب اذا خالفت شروط الاجارة تعطيني 10% من الثمن مثلا، 20%، 30%، 90%، اما تعطيني كل الاجرة هذا باطل، هذا يأتي هنا هم كذلك. لما انه انا اشتري منك بيت اشترط ان تسلمني اياها ورا رمضان، فاذا ما سلمتني اياها ورا رمضان هو البيت 100 مليون، اذا ما سلمتني اياها ورا رمضان تعطيني 100 مليون شرط تحديدي، هذا ماشي كل الثمن، كل سنة تعطيني، يعني صار البيت لك بدون ثمن، هذا لا يقبل الشرط التهديدي. وكذلك بالإجارة، إذا تخلفت عن بنود الإجارة كل الأجرة ما أعطيك إياها، هذا ما يصير لوجود دليل عندنا سوف يأتي في خصوص الإجارة. هنا هم نقول هذا الشرط التهديدي قلنا يجوز أن يوجد في متن العقد وهو صحيح خلافا للفقه الغربي، هذا نشترط أن لا يكون قد أسقط جميع الثمن، خلي يسقط نصف الثمن، 3/4 الثمن، 9 أعشار الثمن فيها، أما كل ثمن يسقط هذا لا نوافق عليه ويأتي فيما بعد. طيب إذا لا حاجة إلى هذه التطويلات التي ذكرها الفقه الغربي استنادا إلى أدلة الشرع الإسلامي الذي قال أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد هو وفاء بالعقد وما أحاط بالعقد من شروط، وما نفي بالعقد ولا نفي بالشروط، نقول وفينا بالعقد، كن نفي بالعقد ونفي بشروط العقد حتى يصدق أنه وفينا بالعقد، أو المسلمون عند شروطهم، مسلمون عند شروطهم، فكل شرط توفرت فيه شروط العقد إذن هو صحيح ويجب الالتزام به. طيب الآن هاي المسلمون عند شروطهم وأن الشرط نافذ، هذه أدلتها هي ليس فقط هذه الرواية المعروفة التي يرويها العامة والخاصة، سندنا في نفوذ الشروط ليس فقط هذه الرواية الصحيحة المروية من طرقنا ومن طرق العامة وهي المسلمون عند شروطهم أو المؤمنون عند شروطهم الذي يرويها عبد الله بن سنان بسند تام عن الإمام الصادق، قال سمعته يقول عبد الله بن سنان يقول سمعت الإمام الصادق يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، هذا مخالف الكتاب، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. هذه رواية، و نمت هذه الرواية مروية عن عبد الله بن سنان أيضا بسند آخر أيضا تام عن الإمام الصادق يقول إنه قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز، هذه رواية واحدة لكن بسندين. ثم الروايات أخرى، انتبه، غير هذه الرواية روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق ابن عمار عن جعفر الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام الباقر قال إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، شرط لها شرط، شرط أن لا يتزوج عليها، شرط أن لا يطلقها، فليفي لها، ليش شرط على نفسي هذا الشرط؟ من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذه الرواية أيضا تامة السند، فإن بعض أسانيد الشيخ الطوسي إلى الصفار تامة، بعض يعني الشيخ الطوسي إلى الصفار له أسانيد ثلاثة، بعضها تام بعضها غير تام، فسنده إلى الصفار ثلاث أسناد إليه، إذا سجل بعض غير تام بعض تام، إذا هذا السند إلى الصفار يكون تاما. تام. غياث ابن كلوب الذي في سلسلة السند يفهم توثيقه من كلام الشيخ الطوسي في كتاب العدة واتقه. حسن ابن موسى الخشاب يفهم توثيقه من نص النجاشي حيث قال من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، هذا المد يدل على انه حسن ان لم يكن موثق. اذا الروايه تامه. الروايه الاخرى التي هي سند نفوذ الشروط ووجوب العمل بها عن علي بن رئان ايضا بسند تام، عن ابي الحسن موسى بن جعفر الامام الكاظم، ابي الحسن موسى بن جعفر الامام الكاظم قال الامام الكاظم علي بن رئاب يقول سئل الامام الكاظم وانا حاضر في المجلس عن رجل تزوج امرأة على 100 دينار، تزوجها الصداق 100 دينار على ان تخرج معه الى بلاده، تروح وياه الى بلاده، فان لم تخرج معه على شر، فان لم تخرج معه فان مهرها 50 دينارا نفس، فإن لم تخرج معه فإن مهرها 50 دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده. قال الإمام إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، يروح إلى بلاد ما بها مسلمين، فلا شرط له عليها، يعني شرط باطل. ليش شرط باطل؟ من باب التحرم بعد الهجرة، هذا محرم التحرم بعد الهجرة، حينما يهاجر الإنسان إلى بلاد الإسلام أكو صلاة أكو أذان أكو صوم أكو مجالس، يذهب إلى بلاد الشرك الذي ليس فيها مسلم، هذا التحرم بعد الهجرة، تحرم بعد الهجرة محرم. فيقول إذا كان الشرط أن يأخذها إلى بلاد الشرك ماكو أذان ماكو صلاة ماكو مجالس ماكو عالم ما إيش كل شيء ماكو، هذا تحرم، هذا الشرط بعضه، ولها 100 دينار، هذا شرط باطل التي أصدقها إياها. وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، يعني شرطه صحيح، إذا جت وياه إلها 100، ما جت وياه إلها 50، إذا الشرط صحيح. والمسلمون عند شروطهم، يعني هو يقول الإمام يقول المسلمون عند شروطهم. هذه الرواية أيضا رواية معتبرة وهي دليل على صحة نفوذ الشروط على الإطلاق، مو بس الشرط الجزائي أن يكون خطأ من المدين وحصل ضرر على الدائن وربط بين الخطأ والمدين وأن يعذر الدائن المدين وينبه أنه إذا لم تعمل بالشرط أأخذ الشرط الجزائي، هذا كل ما هو المسلمون عند شروطهم، سواء كان هناك خطأ من المدينة أو لم يكن خطأ، حصل ضرر على الدائن أو لم يحصل، فلا يوجد ربط بين خطأه والضرر، لم يعذره، كل هذا المسلمون عند شروطهم. الرواية الأخرى التي هي دليل المسلمون عند شروطهم عن منصور بزرج بسند تام أيضا عن عبد صالح، عبد صالح مقصود به الامام الكاظم او الصادق، لان منصور بزرج يروي عن الامام الكاظم او الصادق، فلما يقول عن عبد صالح يعني ظروف التقية ارجعت ان لا يصرح بالاسم، يعني هو يروي عنهما في هذا المورد اكو تقية، فقال عن عبد صالح. اذا ينصرف هذا عبد صالح الى الامام رغم عدم الالف واللام، كم صراف الرواية المضمرة حينما نقول انها جاء الاضمار من تقطيع الرواية، يعني من تقطيع الروايات، فإذا هنا الشيعة مروا بظروف توجب عليهم في بعض الأحيان أن لا يذكروا الاسم. يقول عن الرجل، هاي ألف كلام إشارة إلى أنه هذا الرجل هو الإمام لكن ما يقدر صار، أو عن عبد صالح، عبد صالح. على كل حال هذه الظروف التي استوجبت أن يخفى اسم الإمام في بعض الأحيان. قال قلت له إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، صارت غريبة، خلصت العدة، يعني إذا كانت رجعية فهي زوجته يتمكن أن يرجع، فبانت منه فأراد أن يراجعها بعد انتهاء العدة فأبت عليه، قالت الله إلا أن تجعل لله عليك أن لا تطلقني، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، هم يطلقها هم يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، قال لله علي أن لا أطلقك ولا أتزوج عليك. ثم حينما أعطاها وتزوج بها بهذا الشرط بدا له في التزويج بعد ذلك، أراد أن يتزوج امرأة أخرى، فكيف يصنع؟ أم أعطاها عهد، عهد الله جعل لله علي أن لا يتزوج ولا يطلق، الآن رغب في امرأة أخرى فكيف يصنع؟ فقال الإمام بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قد يحب امرأة أخرى، قد يحتاج إلى امرأة أخرى، وما يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له فليفي للمرأة بشرطها، قل له فليفي للمرأة بشرطها، فإن رسول الله قال المؤمنون عند شروطهم. هذه الرواية هي في العهد، أي في العهد، قالت لا أتزوجك إلا أن تجعل لله، إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا تزوجها، هذا في العهد، هذه الرواية في العهد. فنحن نقول لكن الإمام وين قال؟ الإمام قال قل له، جواب الإمام في الشروط، السؤال كله أنه قالت عاهد الله، يعني أنا ما شرطت عليه، أنا ما شرطت عليه، عاهد الله أنه لا تطلقني ولا تتزوج عليه. الإمام قال لا، هذا شرط المرأة، قل له فليفي بالمرأة بشرطه. فالقصة كلها أنه أنا عاهد الله، والعهد على والعهد مع الله لا يقال له شرطه، بس سؤال الإمام قال قل له فليفي للمرأة بشرطها، فهنا نقول إما أن الإمام فهم أن الزوج قد شرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها فلم تكتفي بذلك، قالت له عاهد الله، الإمام فهم هذا أن المرأة شرطت عليه فقبل الشرط فما اكتفت بذلك، قالت هذا خاف شرطي ما يدير بال، خلي عاهد الله. فالإمام قد فهم أن الزوج قد شرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها فأبت عليه إلا أن يروح درجة فوق، إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، يعني شرطين، هم شرط لها هم عاهد الله، يعني شرط الشرطين، فقال فليكن للمرأة بشرطها إما هكذا، لذلك الإمام قال فليفي لها. إذا فهم هناك شرطان، شرط من المرأة عليه فقبله، ثم شرط آخر أن يعاهد الله، حين قال فليفي للمرأة بشرطها. أو نقول لا، نفس جعل لله نفس هذا العهد ألا يطلقها ولا يتزوج عليها مستبطن لشرطها عليه ذلك، أن اشترط عليه أن يعمل هذا العمل، إذا هذا شرطها، شرطها أنه يعاهد الله. ثم حتى لا قلنا لا، قلنا هذه الرواية مرتبكة، فقراتها مرتبكة، السؤال عن العهد، جواب الإمام فليسري لها بشرطها. لا نقبل هذا التنافي نزيله من الرواية. الرواية فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن السؤال عن أن هذا عاهد الله شي يسوي. جواب ليس حلا للعهد. فليفي لها بشرطها ما استغفر. إذن هاي الفقرة تروح. فقرة ثانية تروح هاي بينما تنافي. فقرة ثالثة قال فإن رسول الله قال هذا الإمام يقول إن المسلم الممنوع بشرطه. انت وش تكب هذه؟ هاي تدل على وجوب الشرط. وجوب الوفاء بالشرط. فالفقرة بها الرواية بها ثلاث أشياء ثلاث فقرات. السؤال الذي هو في العهد ماذا يعمل؟ الجواب ليس بالسؤال. فليفي لها بشرطها هي ما اشترطها. الفقرة الأولى تروح الفقرة الثانية. فقرة ثالثة شيلنا. لأن الإمام قاعد يقول إن رسول الله قال هل شيلنا. في نفوذ الشر وفي صحة الشر. لأن رسول الله قال هاي 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 بعد ما بيشكر. فإذا الجملة الأولى وهي السؤال عن العهد، الجملة الثانية عن الشر وماكو بينهما ارتباط خذ بني ملك أن ينخي يرحمه. هاي الجملة الثانية قد افهمها. فإن رسول الله قال المؤمنون عند شروطه. اذا الرواية تامة وتدل على وجوب الوفاء بالشرط مطلقا. هاي نأكد عليها. اذا الشرط الجزائي شعبة من شعب الشرط. الشرط التهديدي ايضا شعبة من شعب الشرط. ولا مانع منه. ليش نقول اول صحيح بعدين باطل؟ ليش باطل؟ شرط تهديدي. يجب ان يعمل لو يعمل بحذافير العقد وشروطه واما ان يعطيني ما شرطت عليه وهو بالغ عاقل وتوفرت شروط المتعاقدين والعقد والعوضين. وهذا من غارات المؤمنين قد ربح حلال. لو يعمل بالشرط بالعقد وشرائطه واما ان يعطيني ما شرطت عليه وهو حلال. طيب اذا عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من العقد يوجب وجوب الوفاء بكل شرط لأن الشرط جزء من العقد. فأوفوا بالعقود تفيدنا. المسلمون عند شروطين تفيدنا. المسلمون عند شروطين. هل معنى المسلمون عند شروطين يعني كون المؤمن عند شرط يعني يلازم الشرط ويقوم بمقتضاه ويتعين عليه إنهاء الشرط وإتمام الشرط وتنفيذ الشرط. هاي المؤمنون عند شروطه. فإذا خالف يتعين عليه الجزاء. إذا يجب تكليفا العمل بالشرط كما يجب تكليفا العمل بالعقد. أنا بعتكف لكم أسلمك إياه فيتسبه. أوفوا بالعقود يجب عليه تكليفنا. إحنا قلنا أن أوفوا بالعقود توجب الحكم التكليفي والوضعي وهو الصحة واللزوم. أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بالعقد. ظاهروا أوفوا بالعقود حكم تكليفي خلاف ما قاله بعض العلماء أن أوفوا بالعقود تدل على اللزوم وأما الصحة فهي مفروض عنها لأن اللزوم لا يكون إلا للعقد الصحيح. هذا قلنا أنه مناقش فيه. ظاهر أوفوا بالعقود هذا أمر يعني يجب الوفاء تكليفا بالعقد يجب. وحينئذ نقول انه اذا وجب الوفاء بالعقد يعني صحيح ولازم. فالصحة واللزوم تترتب على الحكم التشريفي المستفاد من الآية. طيب اذا امتنع المشروع من العمل بالشروط او العمل بالعقد فلي حق ان اجبره. كيف اجبره؟ اما انا عندي قدرة اجبره على العمل يسلمني البيت او اذهب الى المحكمة اذا ما عندي قدرة. فإذا ما تمكنت من إجباره محكمة ماكو حينئذ دي خيار الفاسد. دي خيار الفاسد لأن الشرط لم ينفذ. طيب هذا الذي قلنا. هنا أكو عندنا فقط أكو عندنا عنوان يقال له النظام العام لصحة الشروط ونفوذها. هاي الشرط أكو شروط لصحة الشرط. مو كل شرط صحيح. مو كل شرط صحيح. هنا بعض أهل العامة قالوا الأصل في العقود والشروط الحظر. إلا ما ورد الشرع بإجازته. هذا قول أهل الظاهر أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، هذا قول أهل الظاهر. وكثير ممن عمل بأصول أبي حنيفة، ومن عمل بأصول الشافعي، أصولهم أنه العقود والشروط مبنية على الحظر والمنع، إلا يكون الدليل أن هذا العقد جائز، هذا الشرط جائز. لكن هناك من الفقهاء من يقول أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، الأصل في العقود، ولا يحرم من العقود والشروط ولا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، يعني كل عقد حلال وكل عقد صحيح إلا ما دل الدليل على بطلانه. هنا أصول أحمد بن حنبل أكثرها تجري على هذا القول، الأصول التي يتفرع عليها فقه أحمد تجري على هذا، أن الأصل في العقود والشروط هو الصحة والجواز. مالك الذي هو رئيس المذهب المالكية قريب من أحمد، لكن أحمد بن حنبل أكثر تصحيحا للشروط، ليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. الإمامية هم عندهم هذا الاختلاف، الإمامية نحن هم عندنا هذا الاختلاف، أن الأصل في العقود والشروط المانع أو الصحة والجواز. هناك قولان، قول قالوا الأصل في العقود والشروط المانع إلا ما دل عليه الشارع من صحة العقود وصحة الشروط، فلم يقبلوا هذه العقود الجديدة التي وجدت على الساحة رغم أنها واجدة لشروط العقد والمتعاقدين والعوض. وقسم آخر وهو القول المنصور المؤيد، يقول الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على بطلانه أو حرمته. مع هذا الأصل الآن طبعا الآن موجود في فقه السنة وفقه الإمامية هو هذا القول المنصور، أنه الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على بطلانه، فكل عقد موجود في الخارج الآن يقولون صحيح وجائز إلا أن يجيبون دليل على البطلان، إلا أن يأتي دليل على البطلان. مع هذا ذكر علماؤنا شروطا لصحة الشرط، ستة شروط، سبعة شروط، ثمانية شروط لصحة الشرط. أول شرط إن صحة الشرط هو هذه الرواية، أن الشرط إنما يكون صحيح بشرط أن لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة. الشرط السائغ الجائز هو أن يكون غير مخالف للكتاب والسنة، عبر عن هذا بأن لا يكون الشرط محللا للحرام المذكور في القرآن والسنة أو محرما للحلال، هذا دلت عليه هذه الروايات التي قرأناها لكم. لكن هناك شروط أخرى لصحة الشرط نذكرها ثم نبين أن الشرط إذا كان صحيحا وتوفرت فيه شروط الصحة إذن يجب العمل به تكليفا، ويجبر المشروط عليه المشترط على تنفيذه، وإلا فله خيار الفرق، سواء كان الشرط الصحيح على وجود ضرر أو بدون ضرر، فإن المسلمين عند شروطهم. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله.